أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا بأنه المنهج الصحيح في عملية استنباط الأحكام الفقهية هو الاستناد إلى محورية القرآن والاستناد إلى الفقه القرآني لا المحورية للفقه الروائي. وبينا أن المراد من هذه المحورية أنه في كل باب من الأبواب الفقهية ينبغي إحصاء الآيات المرتبطة بذلك الباب الفقهي، ثم استخراج الأصول والقواعد والأسس والأطر العامة لذلك الباب الفقهي، ثم عند ذلك ينتقل بعدها إلى المحور الروائي أو الفقه الروائي. فما كان منسجما مع هذه الأصول ومع هذه القواعد ومع هذه الأطر فهو مقبول، وما كان مخالفا لها أو غير منسجم معها فهو زخرف لم يصدر عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا هو المنهج العام أعزائي في جميع الأبواب الفقهية، بل لا بد أن نتجاوز من الفقه الأصغر إلى الفقه الأكبر. يعني عندما نريد أن نبحث في مسائل النبوة، أولا نبحث ماذا؟ النبوة العامة والنبوة الخاصة في القرآن، ما هي أسسها، ما هي قواعدها، ما هي أطرها، وبعد ذلك نأتي إلى الروايات لنرى أنها منسجمة مع هذه الأطر أو غير منسجمة معها. على سبيل المثال، لو أن الآيات القرآنية تبين لنا ولو بنحو القضية المهملة عدم عصمة جميع الأنبياء على درجة واحدة، افترضوا أنه جاءت روايات تقول بعصمتهم، هذه مخالفة للقرآن يضرب بها عرض الجدار. أو بالعكس، لو أن الآيات القرآنية تثبت عصمة الأنبياء جميعا مذ الولادة وإلى أن يرحلوا عن هذا العالم، فإذا جاءت روايات مخالفة لهذا الأصل القرآني يضرب بها عرض الجدار فهي زخرف. وهكذا أعزائي في الإمامة، وهكذا أعزائي في التوحيد، وهكذا وهكذا. إذن معنى إسلام محورية القرآن هذا المعنى، ليس معناه الاستغناء عن الرواية أو الموروث الروائي، وإنما لا تعطى الأولوية والمحورية للروايات. والسبب في ذلك لا أقل أعزائي، هذا الكتاب الذي بأيديكم، أنا بودي أن الأعزة يطالعوا هذا الكتاب بدقة، الموروث الروائي بين النشأة والتأثير، ليعرفوا لا أقل بعض آفات الموروث الروائي التي كان القرآن بمنجا عن مثل هذه الآفات التي ابتلي بها الموروث الروائي، سواء على مستوى الموروث الروائي عند أهل السنة أو الموروث الروائي عند محدثي الشيعة، لا فرق بين الاتجاهين في هذا المجال. طبعا هذا الأصل الذي أشير إليه أو أشرت إليه لا يتبادر إلى ذهن الأعزة كان غائبا عن ذهن جملة من أعلام الإمامية، لا 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 أعزائي، كان موجودا، ولكنه من الناحية العملية والتطبيقية لم نجد ذلك. التفتوا جيدا، يعني أنت عندما تراجع الآن كتب بعض أعلام الأصوليين يقول أنه ماذا؟ أن الحديث لا بد من عرضها على القرآن، ولكن عندما تنظر إلى منظومته الفقهية تجد هذا العرض أو لا تجد؟ لا لا يوجد أبدا، لا يجد أبدا. عندما يريد أن يستنبط أي حكم فقهي في باب النكاح، في باب الطلاق، في باب المعاملات، لا تجده يؤسس أولا لذلك تلك الأحكام أو القواعد في القرآن ثم ينتقل ماذا إلى الرواية. وإلا أمامكم هذا كلام صاحب الجواهر قدس الله نفسه، الجواهر في المجلد 33 أعزائي في كتاب الإيلاء صفحة 297، يقول، التفت جيدا، يقول كتاب الإيلاء وهو في الأصل الحلف من فلان إلى والاسم فلان، وشرعا حلف الزوج على ترك وطء زوجته الدائم المدخول بها قبلا أو مطلقا مقيدا بالزيادة على الأربعة أشهر، كما ستسمع تفصيل ذلك كله إن شاء الله. جيد، هذه كل الأحكام. التفت إلى العبارة هذه في سطرين، التفت، يقول والأصل في هذا الكتاب، مو الإيلاء فقط، كل أحكام كتاب الإيلاء، والأصل فيه قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. التفت، بل، هذه محل الشاهد، هذه الجملة، بل منها يستفاد الوجه في جملة من أحكامه الآتية. إذن أصل كل هذا الباب ما هو؟ هذه الآية المباركة، ولكنه مما يؤسف له بعد لم يذكر هذه الآية إلى آخر الكتاب، إلى آخر الباب. شوفوا من الناحية النظرية يقول بأن كل أحكام الإيلاء موجودة أين؟ أو عموم أحكام الإيلاء موجودة هنا، عموم أحكام الطلاق موجودة ماذا؟ بمعروف، تسريح بمعروف أو إمساك بمعروف، كل هذا. ولكنه من الناحية العملية واقعا إذا صار إمساك بغير المعروف هل يقول بأنه يسقط حق الزوج أو لا يقول؟ لا، لا يقول، مع أن صريح القرآن الكريم يقول ماذا؟ إمساك بماذا؟ بمعروف. يعني شنو؟ يعني ضمن الموازين العرفية والشرعية والأحكام كلها. فإذا أخل بأنه أمسك ولكنه لزم الضرر، لزم الإضرار، كان تعسف، كان استبداد، كان إضرار بالزوجة، هل بعد هنا يبقى حق الزوج الطلاق بيد من أخذ بالساق، أو أنه هذا بعد يسقط حقه، أو ينتقل حقه إلى الحاكم الشرعي، إلى المرجع، إلى الفقيه الجامع للشرائط؟ أي منها؟ نجد من الناحية الفقهية أو من الناحية النظرية يقولون نعم، المدار ما هو؟ القرآن. ولكن عندما نأتي إلى عملية الاستنباط التطبيقي لا نجد أثرا لهذه النظرية في عملية الاستنباط. ولهذا أعزائي قلت لكم بالأمس والآن أؤكد أنه ينبغي أن الفقيه المحقق الباحث منكم أن يقرر من أول الأمر أن المحورية للقرآن أو أن المحورية ماذا؟ للحديث. ولهذا أنا أتذكر جملة من الأعزة كنا نقول لهم أنه يابا هذا خلاف الآية القرآنية، يقول ماذا نفعل إذن بإجماع الإمامية؟ التفتوا، التفتوا إلى المسألة. أقول له هذا يقر أنه هذا خلاف الظاهر القرآني والقاعدة القرآنية، ولكن إذن ماذا نفعل بالإجماع الذي قائم بين الإمامية؟ فالمانع ما هو؟ الإجماع، أو الرواية مانعته. ولذا نجد عتب السيد الطباطبائي في الميزان على هذا المسلك العام الذي يوجد في الحوزات العلمية الشيعية. طبعا هو عند عتب على الحوزات العلمية السنية، وعنده عتب على الحوزات العلمية الشيعية. هناك في المجلد الخامس أعزائي من الميزان صفحة 275 و276، أما عتبه على الحوزات العلمية الشيعية وعلماء الشيعة، يقول وقد أفرط في الأمر إلى حيث ذهب جمع إلى عدم حجية ظواهر الكتاب. واضح؟ جملة من أعلام الإمامية من الإخباريين أو الأخباريين ذهبوا إلى عدم حجية ماذا؟ ظواهر الكتاب، وحجية مثل مصباح الشريعة وفقه الرضا. التفتوا جيدا أعزائي، الآن أنتم لو تنظرون إلى المحور الروائي أو الفقه الروائي تجد أنه أمثال كتاب فقه الرضا وجامع الأخبار ومصباح الشريعة وإلى غيره مولانا ومستدرك الوسائل وكذا، هذه كلها حجة. أما كتاب الله ها ليس بحجة. وبلغ الإفراط إلى حيث ذكر بعضهم أن الحديث يفسر القرآن، مو أن القرآن الذي هو بيان تبيان نور يفسر ماذا؟ يفسر نفسه، بل من يفسره؟ يفسره الحديث الذي لا يعلم من أين جاء. أن الحديث يفسر القرآن مع مخالفته لصريح دلالة القرآن. تفسير عنوانه تفسير، لكن مو تفسير، مخالفة ماذا؟ مخالفة للنص القرآن. وهذا يوازن، التفتوا جيدا، هذا عتبه على ماذا؟ على هذا الاتجاه، مدرسة أهل البيت، عتبه على الاتجاه الآخر. وهذا يوازن ما ذكر بعض الجمهور أن الخبر ينسخ الكتاب. بينكم وبين الله الحديث القرآن الذي هو قطعي السند واللفظ قطعي اللفظ من الله سبحانه وتعالى، يأتي خبر لا يعلم أوله من آخره ما هو أعزائي، ظني في ظني في ظني إلى سبعة أبواب مولان، ها ينسخ ماذا؟ ولهذا عباراتهم واضحة، أن السنة قاضية على القرآن، تقضي، تقضي مو أنه تهدم، تقضي يعني هي الحكم، مو أن القرآن قاض ماذا؟ على السنة. هذه عباراتهم. قال أن الخبر ينسخ الكتاب، ولعل المتراءى من أمر الأمة لغيرهم من الباحثين. يقول انظر المشكلة الأساسية التي ابتليت بها الأمة، جماعة من الأمة قالوا الكتاب ولا علاقة لنا بالحديث، وجماعة قالوا علينا بالحديث ولا علاقة لنا بالكتاب، وهؤلاء كلاهما خالفوا ماذا؟ خالفوا ماذا؟ خالفوا المقطوع به من حديث الثقلين. حديث الثقلين سواء كان كتاب الله وسنتي أو كان كتاب الله و عترتي، في النتيجة يوجد هناك مرجعيتان. يقول أن أهل السنة أخذوا بالكتاب وتركوا العترة، فآل ذلك إلى ترك الكتاب لقول النبي إنهما لن يفترقا، وأن الشيعة أخذوا بالعترة وتركوا الكتاب، فآل ذلك منهم إلى ترك العترة لقوله إنهما لن يفترقا. إذن إذا ننظر إلى مجموع الأمة فقد تركت الأمة القرآن والعترة، الكتاب والعترة، لأنه قرآن بلا عترة فليس بقرآن، وعترة بلا قرآن فليس ماذا؟ فليس بعترة. فمن اكتفى بأحدهما دون الآخر فقد ماذا؟ فقد تركهما. وهذه الطريقة المسلوكة في الحديث، ها يقول هذه هي التي صارت سببا، سواء في هذا الاتجاه أو في ذاك الاتجاه، صارت سببا ماذا؟ أن انقطعت المعارف الدينية عن ارتباطها بالمعارف القرآنية، سواء في العقائد، سواء في الفقه، سواء في الأخلاق، سواء سواء، كلها مولاي، كل الدوائر المعرفية الآن أنت تستطيع أن تكتب من غير أن تستند فيها إلى القرآن. قال أحد العوامل التي عملت في انقطاع رابطة العلوم الدينية مع القرآن، مع أن جميع المعارف كالفروع والثمرات من هذه الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الأصل الثابت هو ماذا؟ هو القرآن الكريم. وذلك أنك إذا تبصرت في أمر هذه العلوم وجدت أنها نظمت تنظيما لا حاجة لها إلى القرآن أصلا. ولهذا يمكن أن يكون فقيها في الحوزة ولكن يقرأ الآية غلط مولانا. وكم له من نظير، ادخلوا أنتم إلى المواقع وستجدون، يقرأ الآية غلط مولانا ولكنه ماذا يقول؟ أنه هو متخصص في المعارف الدينية، لا يعرف أن هذه الآية القرآنية ماذا تريد وماذا تشير. كونوا على ثقة، كنت أحضر عند بعض الأعلام في النجف فذكر آية في القرآن ورتب عليها ترتيبا عجيبا غريبا. بعد الدرس مولانا رحت بخدمته، قلت لسيدنا مولانا هاي الآية اللي قرأتها مو هالشكل الآية، هالشكل. قال عجيب، لعد مو هالشكل. قلت لا مو هالشكل، هالشكل الآية. يعني حتى لا يعرف ألفاظ الآية. لماذا؟ لأن الثقافة العامة في الحوزة ليس من ضرورات الاجتهاد والعلم الفقهي العلم ماذا؟ العلم بالتفسير أبدا. أسمعتم أنتم في مكان أنه من مقومات الاجتهاد؟ وقرأنا لكم عبارات سيدنا الأستاذ السيد الخوي، علم من أعلام مدرسة أهل البيت وكل أعلام المعاصرين تلامذته، يقول أن الاجتهاد يتوقف على ماذا أعزائي؟ ها تتذكرون؟ على علمين، علم الأصول وعلم الرجال. وأرجعوا مولانا بيني وبين، إذا وجدتم علم التفسير لكم حق أنتم، مو فقط هو، انظروا الأعلام الآخرين من يعددون أنه هل يجعلون الإحاطة بمباني التفسير وعلم التفسير من شرائط الاجتهاد الفقهي أو لا. يقول ولهذا تجد أنه يمكن لمتعلم أن يتعلم جميع العلوم الدينية من الصرف والنحو والبيان واللغة والحديث والرجال والدراية والفقه والأصول، فيأتي آخرها ثم يتضلع بها ثم يجتهد ويتمهر فيها وهو لم يقرأ القرآن ولم يمس مصحفا قط. وهذا مو كلام سيد الطباطبائي، أنا أتذكر إذا تتذكرون بيني وبين الله، هذه عبارات السيد الإمام قدس الله نفسه مرارا وتكرارا في صحيفة النور، اقرأوها مولانا وستجدون أنه هاي الملاحظة وهذا النقد ليس فقط السيد الإمام السيد الطباطبائي وأمثال السيد الطباطبائي، لا أبدا، فظاهرة عامة والآن حاكمة في الحوزات. والشاهد على ذلك بل الدليل عليه، انظروا إلى وضعكم العلمي بينكم وبين الله الآن، كم سنة صار لكم في الحوزات العلمية؟ كم وضعتم من أوقاتكم للقرآن ومعارف القرآن؟ وكم وضعتم من أوقاتكم العلمية للحديث والفقه ونحو ذلك؟ انظروا إلى حياتكم. من من الأعزة إلى الآن قرأ دورة التفسير في مجلد واحد، مو في 20 مجلد؟ من الأعزة؟ فالدورة التفسير على مستوى عبد الله شبار، على مستوى الجلالين، على مستوى البيضاوي، هسه ما أريد أقول على مستوى الطباطبائي، ما أريد أقول على مستوى الآن تفسير شيخنا الأستاذ شيخ جوادي آملي اللي بيني وبين قد يصل 70-80 مجلد، ما أريد أقول هذا، لا مو هذا، لا. فالدورة التفسير من أول إلى الآخر على مستوى الكلمة ومعناها، حتى لا أقل يعرف أن هذه الآية شنو معناها إذا سئل عنها. ولكنه في حياته كم دورة فقهية كاملة قاري؟ لا مولانا لهم عمل الأول للآخر قاري، شرائع من الأول للآخر قاري، رسالة عملية من الأول للآخر قاري، قاري مولانا. أما كتاب الله، أما القرآن أبساسا نعم، للتبرك مولانا بيني وبين الله، للحفظ مولانا، نقرأ آية الكرسي من نطلع باب الحوش. أو في شهر رمضان باعتبار أنه يتضاعف كل حرف مولانا ختم مولانا، فشنو مولانا نختمه مرة ومرتين وثلاث مرات. التفتوا أعزائي، وبحمد الله تعالى أنتم في أول ومقتبل أيامكم العلمية أعزائي، أوائلها الآن صاركم 5 سنوات 10 سنوات عدكم مجال أعزائي. ليأتي ذلك اليوم، ليأتي ذلك اليوم اللي تتندمون على أنكم ما وضعتم جزءا من أوقاتكم لأجل القرآن الكريم. كونوا على ثقة، كونوا على ثقة، ستكون علينا ندامة يوم القيامة. أنا دخلت على شيخنا الأستاذ الشيخ حسن زاده آملي، الله يحفظه ويطيل في عمره ويعافيه، قبل حوالي 15-20 عاما، ووجدته متأسفا نادما أنه لماذا حفظ ألفية ابن مالك وألفية بحر العلوم وهي كل الألفيات حافظها شيخنا الأستاذ. قلت له ما المشكلة؟ قال لماذا بدل هذني أنا ما حفظت القرآن. جيد واحد يحفظ ألفية ابن مالك زين، مو زين يحفظ ألفية الفقه مال بحر العلوم زين، من يقول هذا كذا؟ علم كل شيء خير من جهل به مسلم، ولكن بينك وبين الله إذا دار الأمر بين ألفية ابن مالك لو منظومة السبزواري لو كتاب الله سبحانه وتعالى، أصلا أكو قياس بينهما؟ ولكن لأن الثقافة في الحوزة ثقافة ماذا؟ ها؟ ثقافة قرآنية أو لا توجد هذه الثقافة؟ لا توجد عز. ولهذا يقول فلم يبق للقرآن بحسب الحقيقة إلا التلاوة لكسب الثواب أو اتخاذه تميمة للأولاد تحفظهم عن طوارق الحدثان، فاعتبر إن كنت من أهله. واقعا فليعتبر أولو الألباب، واقعا اعتبروا هذه ويوم القيامة ما تقدرون تقولون ما ندري، يقينا هذه الأرض مولانا سوف تشهد عليكم، هذا المكان وهذه الساعة مولانا، اطمئن مولانا. وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ ها تحدث أخبارها. هذه الأرض تحدث أنه بابا فلان فلان ساعة فلان يوم بلغكم، ولكن اعتنيتم أم لا؟ لم تعتنوا. جيد، نرجع إلى بحثنا أعزائي. هذه كانت مولا شنشنة مولا، لكنه ماذا نرجو الله أن نكون أيضا من أهل القرآن ومن حراسة القرآن، من حراسة القرآن بتعبير الإمام أمير المؤمنين في نهج البلاغة. جيد، وعدنا الأعزة، قلنا بأنه أنا ما كنت هذه المقدمة أريدها الطول ولكنه طالت بطبيعته. وعدنا الأعزة أن ندخل في قوله تعالى من سورة المائدة أوفوا بالعقود. هذه الآية قلنا بأنه من موارد أعزائي البحث في القضية الخارجية والقضية الحقيقية. قال تعالى في أول الآية من سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هل هذه القضية قضية خارجية أو أنها قضية حقيقية؟ على اصطلاح الأصولي، لا على اصطلاح ماذا؟ لا على اصطلاح علماء المنطق، له بحث آخر ذاك. الآن احنا نتكلم على اصطلاح الأصولي هنا. أعزائي قبل أن أقف عند المراد من هذه الآية وأنها بنحو القضية الخارجية أو الحقيقية، لا بأس أن نقف قليلا عند المراد من العقد، لأن الآية قالت ماذا؟ قالت أوفوا ماذا؟ بالعقود، وهو جمع عقد. العلامة المصطفوي أعزائي في ذيل هذه الآية، في ذيل هذه المادة المجلد 8 صفحة 229 أعزائي، هذه عبارته أعزائي، قال أن الأصل الواحد في المادة يعني العقد أو العين قاف دال عقد، أن الأصل الواحد في المادة، التفت جيدا، انضمام جزئين أو أجزاء وشدها في نقطة معينة نسميه ماذا؟ العقد. انضمام شيئين أو أكثر وشدها يعني ربط أحدهما بالآخر في نقطة معينة يسمى ماذا؟ ها؟ يسمى عقد أو عقد أيا تسميه. ومنه يتضح معنى العقيدة. احنا الآن نسمي القضايا الإيمانية بأنها ماذا؟ أمور عقائدية. ما معنى العقائدية؟ ما معنى العقائدية؟ يعني ضم جزء أو مسألة إلى النفس وشدها مع النفس شدا محكما يسمى ماذا؟ يسمى عقيدة. ومنها أيضا تسمى القضية ماذا؟ عقدا. لماذا تسمى القضية عقد؟ من أسماء القضية في المنطق ما هو؟ ها؟ العقد. ما هو العقد؟ يعني ضم الموضوع أو المحمول إلى الموضوع وشد أحدهما إلى الآخر شدا ها محكما. هسه محكما مبرما غير محكما غير مبرما هذه أمور أخرى، هذه صفاتها. ويقابله العقد ويقابله الحل. إذن ما هو العقد وما هو الحل؟ اتضح. وهو فك العقدة. هسه لا فرق بين أن يكون هذا الشد والحل ماديا أو أن يكون ماذا؟ معنويا. في الأمور المادية كشد حبل ماذا؟ بحبل ملان. كشد يد ماذا؟ بيد أخرى ملان. أو يكون معنويا كما أشرنا. ومن هنا التفت جيدا، التفتوا جيدا، هذه النقطة احنا مرارا أكدناها للأعزة، أنه علينا الفهم المفهوم أولا، ولا نخلط المفهوم بمصاديق ماذا؟ بمصاديق المفهوم. هذا مفهوم العقد. احنا كثير من الأحيان بدل أن نفهم المفهوم نفسر المفهوم بماذا؟ بالمصداق، مع أنه المصداق مو تفسير المفهوم وإنما أحد مصاديق المفهوم. وذكرنا في أبحاث سابقة قلنا مثلا اليد في اللغة عندما تراجع قل يد يعني ماذا؟ الجارحة، مع أنه اليد في اللغة مو الجارحة عزيزي. نعم من مصاديق اليد ما هي؟ الجارحة. ما هي النتيجة؟ النتيجة إذا فسرت اليد بالجارحة إذن قوله تعالى يد الله مغلولة أو يداه مبسوطتان لابد أن يحمل على ظاهره كما فعله المجسم. لماذا؟ لأن ظاهر القرآن يقول أن الله له يد وله ماذا؟ وله يدان. فإن قلت له لابد من تأويلها صرفها يقول خلاف الظاهر، ما الدليل على ذلك؟ أما إذا قلت لا أن اليد له معنى أليف ومن مصادقها الجارحة، مو بالضرورة أن الله عندما قال يد الله أو يداه يعني ماذا؟ الجارحة. لا، المعنى اللغوي ما هو لليد؟ ما أدري، واضح هذه القضية؟ وهكذا. يعني واحدة من أهم إشكالاتي ومشاكل المجسمة أنهم خلطوا بين المفهوم وبين المصداق الخارج، وهذا ما أوضحناه مفصلا أعزائي أقسام المفهوم وأقسام المصداق في كتابنا مولانا التوحيد عند الشيخ ابن تيمية عندما ناقشنا مسألة المجسمة، والكتاب أعطينا للأعزاء. يقول وأما قولهم الإحكام الإبرام الشدة الغلظة الوثوق العسر التصلب الإمساك، هذه لا علاقة لها بمفهوم العقد، هذه من الآثار والصفات واللوازم، فلا ينبغي الخلط بين المفهوم وبين ماذا؟ وبين آثاره ولوازمه. ما أدري واضح أعزائي؟ شوفوا هذا اللي نعبر عنه بأنه علم فهم اللغة، مفردات اللغة، المفردات القرآنية واقعا جد مهم فهم المفردة القرآنية نصف فهم القرآن. لأنه أنت عندما تسمع قوله وسع كرسيه، إذا قلت الكرسي لغة يعني ماذا؟ تفسيره لغة يعني ماذا؟ ها؟ الكرسي يعني ما يجلس عليه، هذا وتشير إلى المثال. إذن وسع كرسيه شو يصير مولانا؟ شنو يصير معنا؟ بحسب الظاهر بغض النظر عن دليلك العقلي أن الله ليس بجسم، يعني شنو؟ يعني الله عنده كرسي يجلس ماذا؟ يجلس عليه، طبيعي جدا. لماذا؟ لأن ظاهر اللغة تقول الكرسي يعني ما يجلس ها عليه. مولانا اللهم سبحانه وتعالى ما بعدما انتهى من خلق السماوات والأرض مولانا، خلص مولانا شغله مولانا، فراد يرتاح مولانا، فعندما راد يرتاح مولانا وضع رجلا على أخرى مولانا، عرفت شو؟ ولهذا الآن محرم عند الوهابية مولانا وبعضهم عند مكروه مولانا وضع رجل على أخرى، يقول يلزم تشبه بالله. ليش تضحكون؟ هذا روح أكو عندهم روايات في هذا، يقول عندما تريد أن تجلس، ولهذا أنت ما تلقى عند الوهابية يضع أحد شنو أبدا، تابعوا هاي القضية، ما يضع رجل على أخرى، لأنه هذه من الصفات شنو ها؟ من الصفات الإلهية، لأن الله من خلص شغله مولانا راد يرتاح، فوضع رجل على شنو على أخرى. وما عنده مشكلة هو، ليش ما عنده مشكلة؟ لأنه هو يقول نزل القرآن بلسان عربي مبين، وهذا أني هم أتينا اللسان العربي المبين. العرش، الآن العرش روح مولانا في اللغة تجد العرش مولانا يفسر بتفسير مرتبط بالمصادق المادية، إذن اللهم عند عرش مولانا تحت القدم. وجه مولانا كذلك، قدم مولانا كذلك. ما أدري واضحة المشكلة أين عزة؟ إذن وستبدأ المشكلة لا هناك في الروايات أيضا كذلك. إذن أعزائي هذا المعنى بشكل واضح وصريح يقول، إذن يقول والعقد على هذا الأساس، إذا كانت هاي المادة والعقد مطلق الانضمام والتشدد بين الجزئين أو الأجزاء في نقطة معينة في قبال الحل، وهذا بناء على هذا، التفتوا جيدا، بناء على هذا التعريف للعقد اللغوي، التفتوا لي النتيجة ما هي؟ وهذا يعم ويشمل ما يلي. ماذا يشمل؟ التفتوا جيدا، يشمل العقود اللازمة في الفقه كالإجارة والمزارعة والمساقات والنكاح، والعقود الجائزة أيضا مولانا عقد، لماذا؟ لأنه يوجد بين طرفين، ولكن الشد محكم لا ينفك أو يمكن أن ينفك، يمكن أن ينفك. وقلنا الانفكاك وعدم الانفكاك، الشدة والإحكام، هذه من اللوازم من الصفات، هذه مو من مضمون ما هي ها العقد. والعقود الجائزة كالوديعة والعارية والشركة والقراض والوكالة والوصية. خب ماذا تقول في الإيقاعات؟ يقول الإيقاعات كذلك، الإيقاعات مشمولة ماذا؟ للعقود. لماذا؟ لأنه صاحب الإيقاع أيضا يقوم بعهد بينه وبين من؟ هسه إما بينه وبين ربه، إما بينه وبين طرف آخر، وإن لم يشترط أن الطرف الآخر يوافقه عليه أيضا يصدقه. نعم في الفقه نميز بين العقود والإيقاعات، ولكن لغة العقود أعم ممن؟ ها أعم من الإيقاع، وهذه كلها من مصاديق العقد. وأما الإيقاعات فهي ما لا تحتاج إلى قبول وينعقد بالإيجاب، والإيقاع أيضا إما لازم وإما ماذا وإما جائز ونحو ذلك. الإخوة بيرجعون لأن البحث هواية مفيد واقعا في هذا المورد، وهذا ما أشار إليه تفصيلا أيضا أعزائي الإخوة اللي يردون يراجعون هذه الموسوعة، هواي مفيدة اللي عندهم ما عندهم مكان الكتب الفقهية السنية مولانا تكون في مكتبتهم، لأن عموما الحمد لله الآن ثقافة الشقق مولانا أبو 40 متر مولانا وخمسين متر وسبعين متر، فما يقدر يسوي لفد مكتبة أم 5000 كتاب مولانا، فمضطر إما على المواقع هذه السيديات وإما الكتب الجامعة أخذوها. هذا من الكتب الجامعة أعزائي لكل فتاوى أهل السنة، وهو كتاب الموسوعة الفقهية اللي هي مال وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المعروفة بالموسوعة الكويتية أعزائي، اللي تقع في 45 مجلد أعزائي، 45، فالدورة فقهية كاملة لكل مباني ماذا؟ السنة وغير السنة مولانا، واقعا من خيرة الكتب، وفيها تحقيقات جيدة. هناك أعزائي في هذه المادة في المجلد 30 أعزائي مادة عقد، مادة عقد في صفحة 198، طبعا يبدأ البحث أعزائي من صفحة 198 أعزائي إلى صفحة أعزائي إلى صفحة 256، يعني حدودا 60 صفحة عند بحث كل الأبحاث المرتبطة في كل كلمات علماء أهل السنة والشيعة والزيدية والأباضية وغيرها، تجدوها ماذا؟ تجدوها هنا. يقول: وفي الاصطلاح العقد لغة يبين، بيناه، أما الاصطلاح ما هو؟ يقول: وفي الاصطلاح يطلق العقد على معنيين أو على اصطلاحين، المعنى العام وهو كل ما يعقده الشخص أن يفعله أو يعقد على غيره فعله على وجه إلزامه إياه، وعلى ذلك فيسمى البيع والنكاح وسائر عقود المعاوضات عقودا، لأن كل واحد من طرفي العقد ألزم نفسه الوفاء به، وسمي اليمين على المستقبل عقدا لأن الحالف ألزم نفسه بالوفاء بما حلف عليه من الفعل والترك، وكذلك العهد والأمان لأن معطيها قد ألزم نفسه الوفاء بها، وكذا كل ما شرط الإنسان على نفسه في شيء يفعله في المستقبل فهو عقد. عد النتيجة شو صير مولانا إذا تم هذا الاصطلاح؟ ما أريد أدخل في أبحاث أخرى. إذن الوعد الابتدائي أوفوا به أو لا يجب الوفاء به، أوفوا بالعقود بعد، وهذا عقد أو ليس بعقد. تقول من الرواية، أقول خلينا ننظر ماذا يقول القرآن، أو نفهم ماذا يقول القرآن أعزائي، ماذا يقول القرآن؟ وانظر بأنه في الوعود الابتدائية في العهود هذه يجب الوفاء بها قرآنيا أو لا يجب، فإن لم يثبت أنه يجب فبها ونعم بعد ما عاد مش، أما إذا ثبت قرآنيا ماذا؟ ها؟ يجب الوفاء بالعقود والإيقاعات والعهود والمواثيق وإلى غير ذلك. عند ذلك إذا جاءت رواية تخالف هذا النص القرآني، هسه المخالفة لابد أن نعرف هل هي بنحو التباين، هل هي بنحو العموم من وجه، هل هو بنحو العموم المطلق، هل هي بنحو أي منها، هذا كله لابد يعرف. ومن هنا تجدون على هذا الأساس أعزائي، على هذا الأساس جملة من أعلام المفسرين عندما وصلوا إلى هذه الأبحاث، مثلا منهم العلامة الآلوسي أعزائي في روح المعاني، هسه إن شاء الله غدا نقف عندها، في روح المعاني في ذيل هذه الآية المباركة من سورة المائدة قال هذا المعنى، نعم، في ذيل هذه الآية المجلد السابع أعزائي، المجلد السابع صفحة 8، قال: واختار بعض المفسرين أن المراد بها ما يعم جميع ما ألزمه الله تعالى عباده وعقد عليهم من التكاليف وما يعقدونه فيما بينهم من عقود الأمانات والمعاملات أو يحسن إلى آخره. كلها مشمولة لقوله ماذا؟ ها؟ لقوله أوفوا بالعقود. تتمة البحث إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين.